السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم. معاشر الإخوة والأخوات، إن نعم الله عز وجل علينا لا نحصي لها عدا، فضلا عن أن نقوم بحقها شكرا. وإن من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان أنه خلقه وعلمه العلم النافع، وعلمه كيف يحصل هذا العلم وكيف يبين عنه ويبينه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وإن من أعظم نعم الله عز وجل على المسلم أن ييسر له أن يكون من طلاب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك طريق طلب العلم حسي ومعنوي، حسي بأن يذهب الإنسان إلى حلق العلم ونحوها ليتعلم، فتكتب له خطوات فتكتب له خطواته. ولذلك طالب العلم لا يستبعد مكانا يحصل فيه علما، بل يسعى إليه. وإن من عجب أن بعض طلاب العلم لا يحضرون مجالس العلم بحجة أن مجلس الشيخ بعيد عن بيوتهم. سبحان الله، أجر ساقه الله إليك زيادة على طلب العلم وأجر طلب العلم. كل خطوة تخطوها تسير بها إلى طلب العلم حسنة تكتب لك، وسبب لدخولك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وسلوك معنوي بأن يحرص طالب العلم على الاستماع والانتفاع وضبط العلم. وإن من نعم الله عز وجل على طلب العلم على طلبة العلم هذه الدورات العلمية التي تقام في ديار المسلمين، التي تيسر العلم وتصحح الفهم ويحصل طالب العلم فيها الكثير في الوقت القصير. وإن من أميز الدورات على مستوى العالم الإسلامي دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي تقام في دولة الكويت حرسها الله، أعني هذه الدورة التي نحن فيها. ومن ميزات هذه الدورة أن القائمين على الدورة يحرصون حرصا شديدا على ما يلقى فيها، ومن ذلك حرصهم على أن يكون أصول الفقه من ضمن ما يطرح في هذه الدورة. وأصول الفقه علم عظيم النفع، فهو في الحقيقة أصول الفهم، فمن عرف أصول الفقه نمى فهمه وزادت عنده ملكة الفهم وأصبح قادرا على أن يفهم وعلى أن يفهم. وكلما زاد معرفة بأصول الفقه على الوجه الصحيح زاد قدرة على الفهم، أعني فهم كل ما يتعلق بالشرع، فيفهم كلام العلماء ويفهم كتب العلماء ويفهم القرآن إذا قرأه ويفهم السنة إذا قرأها. وأصول الفقه يعرف به طالب العلم كيف وصل العلماء الأعلام إلى الأحكام، وأصول الفقه يقتدر به طالب العلم على الترجيح بين الأقوال. وإني لأعجب ممن يتهجم على الترجيح وهو لا يعرف أصول الفقه، فإن الترجيح لا يستقيم لطالب العلم إلا إذا كان عارفا أصول الفقه على الوجه الصحيح، لأن الترجيح يعني الموازنة بين الأدلة وتقديم الأقوى منها، وهذا لا يستقيم إلا إذا عرف طالب العلم قوة الأدلة في ذاتها وأوجه دلالاتها على الأحكام. فإذا عرف هذا فإنه يكون مقتدرا بإذن الله على الترجيح بين أقوال العلماء. ومن حسن صنيع الإخوة القائمين على الدورة أنهم يحرصون على الترقي بما يطرح على طلاب العلم فيها، ومن ذلك ما يتعلق بأصول الفقه. فبعد أن شرحنا متونا من هذا العلم في الدورات السابقة رغب الإخوة أن نرتقي بطرح متن أعلى مما تقدم، فوقع الاختيار على ما عرف عند الناس بمختصر الروضة للطوفي واسمه البلبل في أصول الفقه. وهذا متن مليء بالفوائد، ولحرص الإخوة على أن يشرح المتن كاملا في دورة واحدة تيسيرا على طلاب العلم وتحفيزا للهمم، فقد رأينا أن يشرح الكتاب في 10 أيام بواقع 3 مجالس في كل يوم، لينتظم لنا إن شاء الله عز وجل 30 مجلسا نختم فيها إن شاء الله الكتاب. وسنشرح الكتاب إن شاء الله شرحا مختصرا مفيدا لا يطول حتى يند عن مدة الدورة ولا يقصر عن الفائدة النافعة. ونتغيى في الشرح أن يفيد المبتدي في أصول الفقه والمتوسط في أصول الفقه والمنتهي في أصول الفقه، فلا يخلو سامعه إن شاء الله من فائدة تتعلق بأصول الفقه وإن كان من المتقدمين في علم أصول الفقه. ونشرع مباشرة في شرح المتن ونبدأ بالقراءة مستعينين بالله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعن. قال الشيخ الإمام الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الكوفي الحنبلي تغمده الله برحمته: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان.
نعم، بدأ الطوفي رحمه الله عز وجل الكتاب بالتوسل إلى الله عز وجل، وضمن توسله حمد الله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك بين يدي دعائه. وهذا على غير صنيع كثير من العلماء الذين يبدأون الكتاب بالحمدلة. فبدأ الطوفي كما سمعنا بالتوسل، وقد أتى بأسلوب بلاغي يسمى عند العلماء بالمربعات، يسمى بالمربعات. والمربعات أن يأتي المتكلم أو الكاتب بأربع جمل، كل جملة، الجمل الثلاثة الأول منها تنتهي بحرف واحد، والجملة الرابعة تنتهي بحرف آخر، ثم كل مربع من هذه المربعات ينتهي بحرف واحد، ينتهي بحرف واحد. فتلحظون مثلا في هذه الجمل الأربعة الأول أن الثلاثة الأول تنتهي بحرف الدال، والجملة الرابعة تنتهي بحرف النون، ثم الجمل الأربعة التي تليها ستنتهي بحرف النون. وهذا أسلوب بلاغي لطيف يجمع بين حلاوة النثر ووقع الشعر، يجمع بين حلاوة النثر ووقع الشعر. بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بقوله: اللهم يا واجب الوجود، وهذا شروع في التوسل. اللهم أي يا الله، يا واجب الوجود يعنون به الذي لا يتصور في العقل عدمه، بل العقل يوجب وجوده وجودا لا ابتداء له ولا انتهاء. هذا الذي يعنونه بواجب الوجود. وواجب الوجود واحد لا ثاني له، واجب الوجود واحد لا ثاني له، وهو الله سبحانه وتعالى. إذ كل من دون الله محتاج إلى الله، ومفتقر إلى الله في وجوده، والله هو الغني سبحانه. هذا الذي يقصدونه. ولكن هذا اللفظ ليس من ألفاظ النصوص، ليس من ألفاظ الكتاب، ولا من ألفاظ السنة، وليس من ألفاظ السلف، وإنما شاع عند المتأخرين بعد دخول ألفاظ المناطق. ويغني عنه وخير منه الأول والآخر، فهو سبحانه الأول والآخر. والقاعدة عند العلماء أن اللفظ المحدث إذا صح معناه جاز أن يخبر به عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف، إذ التسمية والوصف توقيفية، أما باب الإخبار فهو أوسع من هذا. ولكن مع الجواز فإن نصوص الكتاب والسنة وألفاظ السلف خير من الألفاظ المحدثة، ولا سيما أن كثيرا من الألفاظ المحدثة يعتبرها خطأ وعيوب. فالخير للمؤمن أن يلزم ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء في لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم. والعلماء يقولون إن اللفظ المحدث إذا لم يحتمل معنى فاسدا جاز إطلاقه، وإذا احتمل معنى فاسدا وجب فيه التفصيل الذي يدفع المعنى الفاسد، الذي يدفع المعنى الفاسد. ومع جواز الإخبار عن الله عز وجل بهذه الجملة فإنه لا يجوز أن تدخل في العبادة، فلا يدعى بها، لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية، فلا يتوسل إلى الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، أعني من الألفاظ. إذن عرفنا يا إخوة أنه فيما يتعلق بجملة واجب الوجود أنها جملة محدثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف، إلا أنها في باب الإخبار يجوز استعمالها ما دام أنها لا تحتمل معنى فاسدا يجوز إطلاقها، وإذا احتملت معنى فاسدا وجب التفصيل فيها. ومع الجواز فالاستغناء عنها خير بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف، ومع الجواز أيضا لا يجوز إدخالها في العبادة، لا يجوز إدخالها في العبادة، ولا يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويا موجد كل موجود، هذا وصف لفعل الله، هذا وصف لفعل الله. الأول إخبار عن الله، الأول إخبار عن الله أنه واجب الوجود وقد عرفنا معناه. هذا وصف لفعل الله سبحانه وتعالى. ووصف فعل الله يجوز التوسل به، يجوز التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. ويا مفيض الخير والجود، ولا شك أن كل خير إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فما من نعمة يتنعم بها الإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، والله هو الجواد الكريم. على كل قاص من خلفه ودان، أي على كل بعيد من خلفه وقريب. فما المراد بالقرب والبعد هنا؟ إن كان المراد القرب المكاني فلا تصح هذه الإرادة، لأن الكل قريب من الله، والله قريب من خلقه، الله قريب من خلقه، فلا تصح الذات إرادة القرب المكاني. لكن إذا أريد وصف الخلق بالقرب من الله بالتوحيد والعبادة، والبعد عن الله عز وجل بالشرك والبدعة والمعصية، فهذا صحيح. والله يفيض النعم على القريب من خلقه والبعيد، ينعم على المؤمن والكافر سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، إذا أريد بالقرب والبعد هنا قرب الله من خلقه، فالله قريب، فالله قريب، فلا تصح هذه الإرادة بأن يقال قريب وبعيد. وإذا أريد قرب المخلوق من الله بالطاعة والتوحيد وبعده بالشرك والمعصية والبدعة، فهذا المعنى صحيح. نعم.
ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان.
هذه المربعة الثانية، وتلحظون أن الجمل الثلاث الأول انتهت بحرف واحد، والجملة الرابعة انتهت بما انتهت به الجملة الرابعة في المربعة الأولى. قال ويا ذا القدرة القديمة. القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا من صفاته، وإذا أخبر به عن الله بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء فلا بد من تقييده، لا بد من تقييده بما ينفي المعنى السيء، بما ينفي المعنى السيء، لأن القديم يطلق على ما سبقه عدم ويطلق على غير ذلك، فلا بد من تقييده بما ينفي المعنى السيء، فيقال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، وهذا كما قلنا يصح من باب الإخبار. لكن ما دام أنه يحتمل معنى سيئا فلا بد من تقييده بما يدفع المعنى السيء، فيقال قديم بلا ابتداء. لكن ما ذكره المصنف هنا وصف لصفة القدرة بأنها قديمة، وليس وصفا لله عز وجل. نعم. ويد القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. نعم.
تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان.
هذه المربعة الثالثة، وانتهت الجملة الرابعة بحرف النون كالجملتين الأوليين. وأنا يا أخوة هذه المقدمة لن أعلق على كل كلام، ولكن أعلق على ما لا بد من التعليق عليه اختصارا للوقت. مصنف هنا قال وتقدست عن لواحق الإمكان. ينبغي أن نتنبه أن الجملة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الكلام يتخذونها وأمثالها وسيلة لنفي الصفات، يتخذونها وأمثالها وسيلة لنفي الصفات، كل حسب مذهبه في الصفات، المعتزلة شيء والأشاعرة شيء، فيزعم كل أن ما ينفيه من الصفات حوادث وأن الله منزه عن لواحق الإمكان أو لواحق الحوادث. وهذا أعني أن الصفات حوادث باطل، بل ربنا سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي أخبر بها عن نفسه سبحانه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء وأزلت من وبيل اللأواء وأسبلت من جميل الغطاء وأزللت من كفيل الإحسان.
وهذه المربعة الرابعة، والجملة الرابعة انتهت بحرف النون، والجملة الثلاثة تنتهي بحرف واحد لكن غير الحرف الذي كان في الجملة الثلاثة التي قبلها. نعم.
حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم وانقاد لأوامرك واستسلم وخضع لعزك القاهر ودان.
بعد أن توسل إلى الله سبحانه بأفعاله توسل إلى الله بأعماله الصالحة، يعني الذي تقدم توسل إلى الله عز وجل بأفعاله وبالخبر عنه، وهذا توسل إلى الله بأعماله الصالحة، فقال حمدا أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء حمدا من آمن بك وأسلم إلى آخر كلامه. نعم.
وأسألك أن تصلي على سيدي أصطفئ وأسألك أن تصلي على سيدي أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيدي معد بن عدنان.
وأن وهذه أيضا مربعة، وهذه أيضا مربعة. وأسألك أن تصلي على سيدي أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك. فاتح أوليائك أي مقدم أوليائك أو أول أوليائك، ولذلك قالوا المقصود من أمته صلى الله عليه وسلم فهو أولهم، ولا يكون العبد وليا إلا بإيمانه بالله وتقواه له سبحانه واتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى الولاية وهو على غير السنة فليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله وإن زعم الزاعمون. وأما إذا أريد مطلق أولياء الله، إذا أريد مطلق أولياء الله فإن فاتحة هنا تكون بمعنى أشرف، بمعنى أشرف ومقدم، ومقدم يعني إذا 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 قلنا إن الفاتح هنا بمعنى أول فهذا يعني من أمته صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بل هو فاتح الأولياء جميعا فيكون هنا بمعنى الأفضل والمقدم. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الأولياء وسيد الأولياء ومقدم الأولياء صلى الله عليه وسلم، فهو أول أولياء الله مقاما لا وجودا، أول أولياء الله مقاما لا وجودا، بخلاف شبهات الصوفية الذين يقولون إن أول ولي خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه الأولياء. هذا باطل، هذا باطل، ولكن المعنى ما ذكرناه. وإذا عرفنا المعنى الصحيح سلمنا من المعنى الفاسد بحمد الله. نعم.
وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل وتبلغني منهما نهاية السؤل وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة وتنسى لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شأن.
نعم، لا زال يسير على أسلوب المربعات. وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل، هذا الخير لطالب العلم، أن يرزقه الله علما نافعا ويوفقه للعمل به، ويوفقه للعمل به. قال وتنسأ لي في الأجل، أي بالنسبة لما في أيدي الملائكة، بالنسبة لما في أيدي الملائكة، وإلا ما في اللوح المحفوظ معلوم ثابت، لكن ما في أيدي الملائكة يحصل فيه تأخير، فيكون في يد الملك مثلا أن فلانا إن وصل رحمه فعمره 70 سنة، وإن لم يصل رحمه فعمره 60 سنة، فالذي في يد الملك، الملك قد يتأخر، قد يعني يؤخر الإنسان من 60 سنة إلى 70 سنة. أما الذي في علم الله الذي في اللوح المحفوظ فإنه معلوم أن هذا يصل رحمه فيكون عمره 70 سنة، ما فيه يمكن يكون عمره 60 سنة، في حسن دين وإصلاح شأن. هذا المقصود بطول العمر، أن يطول عمره ويحسن عمله ليكون من الأخيار، وإلا بعض الناس لا يزيده طول العمر إلا شرا ويكون من الأشرار، نعوذ بالله. ولذلك إذا دعوت لأحد في أن يطيل الله عمره فقيد ذلك بقولك مثلا في صلاح وديانة ونحو ذلك. نعم.
وأن تحييني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة، وتعدل بي عن السبل الوبيئة إلى المريئة، وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان.
تلحقني بالنبي الأفضل، قالوا في الاقتداء به وفي الاقتباس من علمه وفي الجنة، يعني في الدنيا تلحقني به بالاقتداء به وبالاقتباس من علمه، فيكون علمي مأخوذا من الكتاب والسنة، وفي الآخرة بأن تجعلني معه في الجنة. أسأل الله لي ولكم ذلك. نعم.
وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول، حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية، غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه.
يعني هنا يدعو دعاء يضمنه ما فعله وتغياه في هذا المختصر، وقوله يتضمن ما في الروضة القدامية يعني يتضمن روضة الناظر لابن قدامة، يتضمن روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله عز وجل. ويذكر أنه حرص مع اختصار الروضة على زيادة فوائد وشوارب. الشارب يا إخوة هو البعيد النافر، هو البعيد النافر، وشوارد فرائد. والمقصود أنه يأتي لطالب العلم في هذا الكتاب بفوائد بعيدة قل من يذكرها، قل من يذكرها، فهي كالشارد البعيد في المتن والدليل، يعني في الأحكام المقررة والأدلة المحررة والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام. مع هنا بمعنى عند، بمعنى عند، إزالة اللبس عن بعض كلام ابن قدامة عند الإبهام، عند الإبهام، حاويا لأكثر من علمه، أي حاويا لأكثر من العلم في روضة الناظر. علمه هنا الضمير يرجع إلى الكتاب، إلى كتاب روضة الناظر، وليس ابن قدامة، وليس ابن قدامة. حاويا لأكثر من علمه، أي لأكثر من علم كتاب روضة الناظر. فهو جامع بين الاختصار وزيادة العلم، بين الاختصار وزيادة العلم. نعم.
حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب.
يعني أنه التزم ترتيب ابن قدامة رحمه الله، لأن المختصر يلتزم ما في الأصل ولا يترك ذلك إلا لأمر لا بد منه. فهو يقول إني التزمت وسرت على ترتيب ابن قدامة للموضوعات الأصولية، وإن كان هذا الترتيب في بعض المواطن أرى غيره أفضل منه، أرى غيره أفضل منه. فقوله وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، يعني الترتيب في بعض المواطن، الترتيب في بعض المواطن، فيرى غيره أحسن منه، لكنه سار على طريقة ابن قدامة. نعم.
سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء.
نعم. من, 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 من جميل الأجر وجزيل الثواب. الأجر والثواب هو الجزاء على العمل الصالح، الأجر والثواب هو الجزاء على العمل الصالح. لكن بعض العلماء يقولون، طبعا كثير من العلماء يقولون هما مترادفان، كلاهما يدل على الجزاء على العمل الصالح. لكن بعض العلماء يقولون إذا ذكر الثواب والأجر معا فإن الأجر ما يعطى قبل العمل فيبشر به، الأجر ما يعطى قبل العمل فيبشر به، والتبشير قبل الحصول، والتبشير قبل الحصول، والتبشير قبل الحصول. فمثلا يقال للإنسان المؤمن الموحد أبشر بالجنة أجرا، أبشر بالجنة أجرا، هذا قبل تمام العمل، قبل تمام العمل، فالإنسان لا يزال في الدنيا. وأما الثواب فهو ما يعطى بعد العمل، ما يعطى بعد العمل، وهذا منحا جميل. نعم.
ودعاء مستجاب وثناء مستطاب،
أي دعاء من يقرأ الكتاب، دعاء من يقرأ الكتاب. كما نقول نحن الآن عندما نقرأ قال المصنف رحمه الله فهو يسأل الله أن يكون هذا الكتاب سببا لأن يدعو له الناس، أن يكون هذا الكتاب سببا لأن يدعو له الناس. نعم.
اللهم فهب لي من
ودعاء
مستجاب وثناء مستطاب.
وثناء مستطاب، طلب الثناء من الناس على العمل ليس محمودا. والطوفي رحمه الله عندما كتب هذا كان يريد ثناء الناس. ما الذي أدرانا؟ هو نفسه قال هذا في الشرح، والطوفي قد شرح المختصر، ومن ما يلحظ على الشرح أو في الشرح أن الطوفي ينقد نفسه، وذكر في الشرح أنه عندما كتب هذه الجملة الذي خطر في باله هو ثناء الناس، ثم في الشرح نقد هذا. لكننا نحن نقول لو لم نعلم هذا نقول إن طلب الثناء من الناس على العمل ليس محمودا. أما إذا كان يريد رحمه الله ثناء الله عليه به في الملأ الأعلى، إذا كان يريد ثناء الله عليه به في الملأ الأعلى فهذا خير يرجوه المؤمن، هذا خير يرجوه المؤمن. كلنا نرجو أن يذكرنا الله في من عنده. وكذلك لو أراد سؤال الله أن يثني عليه، يعني يا ربي أسألك أن تثني علي في الملأ الأعلى، هذا طيب. أما إذا أراد ثناء الناس فهذا مذموم. نعم.
اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمين. نعم.
فنقول وبالله التوفيق أصول الفقه أدلته.
بدأ بتعريف أصول الفقه، لأن الأصل يا إخوة أن الإنسان يجهل العلم، وينبغي على الإنسان أن يخرج من الجهل الكلي إلى العلم الكلي، لا أن يخرج إلى العلم التفصيلي. ولذلك طريقة العلماء أن يبدأ في تعلم العلم بالمبادئ ثم يدخل في التفصيل. ولذلك من أسباب شعور طلاب العلم بعدم المكنة في العلم أنهم يشرعون في تعلم العلم تفصيلا قبل أن يتعلموا الإجمال في العلم. والطريقة الصحيحة أن يبدأ الإنسان بمعرفة العلم من جهة كلية ثم ينتقل إلى التفصيل. وأول العلم الكلي أن تعرف حقيقة العلم، ما حقيقة هذا العلم؟ فقال المصنف أصول الفقه أدلته، يعني أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية، وعلم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. نعم.
فلنتكلم عليها أصلا بعد
أي دليلا أي دليلا كليا دليلا كليا. نعم.
بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول،
أي على فصول أربعة ستعرفها في كلام المصنف. نعم.
الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي اللقب واعتبار كل من مفرداته تفصيلي.
أصول الفقه مركب إضافي، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، وعند أكثر العلماء إذا كان العلم مركبا إضافيا فإنه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرداته، لأن للمفردات أثرا في التركيب، والثاني باعتبار كونه لقبا للعلم. لكن المصنف رحمه الله هنا خالف عادة أكثر الأصوليين، فبدأ بالمعنى اللقبي ثم رجع إلى المعنى الإفرادي. وعادة أكثر الأصوليين أنهم يبدأون بالمعنى الإفرادي ثم يذكرون المعنى اللقبي، ولعل وجه ذلك والله أعلم، أعني صنيع الطوفي، أن المعنى اللقبي هو المقصود وأن المعنى الإفرادي وسيلة، والمقصود أهم من الوسيلة، فقدم المقصود على الوسيلة، ووجه صنيع أكثر الأصوليين أن المفردات سابقة على المعنى اللقبي في الوجود، وعلى كل حال يعني هذا اصطلاح لا حرج فيه. نعم.
فأصول الفقه بالاعتبار الأول،
أي باعتبار أنه لقب على علم معين، يعني بالاعتبار الإجمالي اللقبي. نعم.
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعريف أصول الفقه بالعلم. لما؟ لأنه أراد تعريف علم أصول الفقه ولم يرد تعريف حقيقة أصول الفقه. بمعنى عندنا سؤالان: ما علم أصول الفقه؟ ما أصول الفقه؟ فإذا أردنا ما أصول الفقه فإننا نتكلم عن حقيقة أصول الفقه، وهي القواعد التي يتوصل بها إلى آخر الكلام. وإذا أردنا ما علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد. ولو أراد المصنف تعريف حقيقة أصول الفقه لحذف العلم، لأن العلم ليس من ماهية أصول الفقه، وإنما من ماهية علم أصول الفقه. ولذلك نقد تعريف المصنف بأنه ذكر العلم في أوله غير سديد، لأن المصنف ما أراد حقيقة أصول الفقه وإنما أراد تعريف علم أصول الفقه. العلم بالقواعد التي يتوصل بها. تلحظون هنا أن المصنف رحمه الله ذكر فائدة العلم في التعريف، وذكر فائدة العلم في التعريف منتقد، لأن الفوائد ليست من حقيقة العلم وإنما مترتبة على العلم. يعني أن المعرفين يعيبون من يذكر في التعريف فائدة المعرف، لأن فائدة المعرف ليست من حقيقته. هنا المعرف علم أصول الفقه، وفائدة علم أصول الفقه ليست من حقيقة علم أصول الفقه. لكن إذا أردنا تعريف المعرف وبيان المعرف فإنه لا ينبغي أن نتقيد بهذه القيود التي يقيد المناطق التعريف بها، لأن هذا في الحقيقة قد يخرج التعريف من الإفهام إلى الإبهام، العلم بالقواعد. القاعدة يا إخوة هي كل قضية كلية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها، وإن شئت قل حكم كلي منطبق على جزئياته، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو نسبة أمر إلى آخر، يحتمل الإثبات والنفي، وإن شاء الله سنتكلم عن الأحكام لاحقا. الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، المنسوبة إلى الشرع أو المأخوذة من الشرع فأخرج غيرها، كقواعد الحساب وقواعد الطب وقواعد الهندسة وقواعد اللغة، فإنها كلها لا تدخل في أصول الفقه. الفرعية يعني العملية، وما المقصود بالعملية؟ التي يطلب فيها العمل، التي يطلب فيها العمل فعلا أو تركا، التي يطلب فيها العمل فعلا أو تركا. وهذا يخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية التي يقصد منها الاعتقاد. طيب، أليس أصول الفقه وسيلة أيضا لمعرفة أصول الدين، لفهم ما في الكتاب والسنة؟ والمعلوم يا إخوة أن أصول الدين إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس كما يذهب إليه المتكلمون أن الأدلة النقلية لا تصلح لإثبات العقيدة لأنها لا تفيد اليقين. الجواب بلى، إن أصول الفقه من حيث حقيقته يستفاد منه في فهم والوصول ومعرفة أصول الدين. طيب لماذا الأصوليون يقولون الفرعية؟ نقول لأن مقصودهم من حيث هو اصطلاح عند أهل العلم، فإن اصطلاح أهل العلم في أصول الفقه أنه مقصور على الأحكام الفرعية، أنه مقصور على الأحكام الفرعية. بمعنى نقول إن هذا التعريف تعريف لأصول الفقه من حيث الاصطلاح عند العلماء لا من حيث الصلاحية، فمن حيث الصلاحية أصول الفقه أصول فهم الدين، أصول فهم الدين، وهذا يشمل الأحكام الأصولية والفروعية. وتخصيص العلم ببعض ما يدخل فيه ليس بمنكر، كتخصيص الفقه بالفروع، مع أن الفقه أعم من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. قال من أدلتها التفصيلية، هذا احتراز عن الأدلة الكلية، هذا احتراز عن الأدلة الكلية، وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام عن هذا التعريف عند الكلام عن تعريف الفقه. نقف عند هذه النقطة ونستريح لمدة 10 دقائق، نستريح لمدة 10 دقائق، تجددون النشاط، ثم إن شاء الله عز وجل في الساعة 6:45 نبدأ الفترة الثانية والمجلس الثاني. كتب الله أجر الجميع وفقهنا في دينه ويسر لنا العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم. معاشر الإخوة والأخوات، إن نعم الله عز وجل علينا لا نحصي لها عدا، فضلا عن أن نقوم بحقها شكرا. وإن من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان أنه خلقه وعلمه العلم النافع وعلمه كيف يحصل هذا العلم وكيف يبين عنه ويبينه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وإن من أعظم نعم الله عز وجل على المسلم أن ييسر له أن يكون من طلاب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك طريق طلب العلم حسي ومعنوي، حسي بأن يذهب الإنسان إلى حلق العلم ونحوها ليتعلم، فتكتب له خطواته. ولذلك طالب العلم لا يستبعد مكانا يحصل فيه علما بل يسعى إليه. وإن من عجب أن بعض طلاب العلم لا يحضرون مجالس العلم بحجة أن مجلس الشيخ بعيد عن بيوتهم. سبحان الله، أجر ساقه الله إليك زيادة على طلب العلم وأجر طلب العلم. كل خطوة تخطوها تسير بها إلى طلب العلم حسنة تكتب لك وسبب لدخولك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وسلوك معنوي بأن يحرص طالب العلم على الاستماع والانتفاع وضبط العلم. وإن من نعم الله عز وجل على طلب العلم على طلبة العلم هذه الدورات العلمية التي تقام في ديار المسلمين التي تيسر العلم وتصحح الفهم ويحصل طالب العلم فيها الكثير في الوقت القصير. وإن من أميز الدورات على مستوى العالم الإسلامي دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي تقام في دولة الكويت حرسها الله، أعني هذه الدورة التي نحن فيها. ومن ميزات هذه الدورة أن القائمين على الدورة يحرصون حرصا شديدا على ما يلقى فيها، ومن ذلك حرصهم على أن يكون أصول الفقه من ضمن ما يطرح في هذه الدورة. وأصول الفقه علم عظيم النفع، فهو في الحقيقة أصول الفهم، فمن عرف أصول الفقه نمى فهمه وزادت عنده ملكة الفهم، وأصبح قادرا على أن يفهم وعلى أن يفهم. وكلما زاد معرفة بأصول الفقه على الوجه الصحيح زاد قدرة على الفهم، أعني فهم كل ما يتعلق بالشرع، فيفهم كلام العلماء ويفهم كتب العلماء ويفهم القرآن إذا قرأه ويفهم السنة إذا قرأها. وأصول الفقه يعرف به طالب العلم كيف وصل العلماء الأعلام إلى الأحكام، وأصول الفقه يقتدر به طالب العلم على الترجيح بين الأقوال. وإني لأعجب ممن يتهجم على الترجيح وهو لا يعرف أصول الفقه، فإن الترجيح لا يستقيم لطالب العلم إلا إذا كان عارفا أصول الفقه على الوجه الصحيح، لأن الترجيح يعني الموازنة بين الأدلة وتقديم الأقوى منها، وهذا لا يستقيم إلا إذا عرف طالب العلم قوة الأدلة في ذاتها وأوجه دلالاتها على الأحكام. فإذا عرف هذا فإنه يكون مقتدرا بإذن الله على الترجيح بين أقوال العلماء. ومن حسن صنيع الإخوة القائمين على الدورة أنهم يحرصون على الترقي بما يطرح على طلاب العلم فيها، ومن ذلك ما يتعلق بأصول الفقه. فبعد أن شرحنا متونا من هذا العلم في الدورات السابقة رغب الإخوة أن نرتقي بطرح متن أعلى مما تقدم، فوقع الاختيار على ما عرف عند الناس بمختصر الروضة للطوفي، واسمه البلبل في أصول الفقه. وهذا متن مليء بالفوائد، ولحرص الإخوة على أن يشرح المتن كاملا في دورة واحدة تيسيرا على طلاب العلم وتحفيزا للهمم، فقد رأينا أن يشرح الكتاب في 10 أيام بواقع 3 مجالس في كل يوم، لينتظم لنا إن شاء الله عز وجل 30 مجلسا نختم فيها إن شاء الله الكتاب. وسنشرح الكتاب إن شاء الله شرحا مختصرا مفيدا لا يطول حتى يند عن مدة الدورة ولا يقصر عن الفائدة النافعة. ونتقي في الشرح أن يفيد المبتدي في أصول الفقه والمتوسط في أصول الفقه والمنتهي في أصول الفقه، فلا يخلو سامعه إن شاء الله من فائدة تتعلق بأصول الفقه، وإن كان من المتقدمين في علم أصول الفقه. ونشرع مباشرة في شرح المتن، ونبدأ بالقراءة مستعينين بالله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعن. قال الشيخ الإمام الفاضل العلامة ندم الدين سليمان بن عبد القوي الكوفي الحنبلي تغمده الله برحمته: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان.
نعم، بدأ الكوفي رحمه الله عز وجل الكتاب بالتوسل إلى الله عز وجل، وضمن توسله حمد الله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك بين يدي دعائه. وهذا على غير صنيع كثير من العلماء الذين يبدأون الكتاب بالحمدلة. فبدأ الطوفي كما سمعنا بالتوسل، وقد أتى بأسلوب بلاغي يسمى عند العلماء بالمربعات، يسمى بالمربعات. والمربعات أن يأتي المتكلم أو الكاتب بأربع جمل، كل جملة، الجمل الثلاثة الأول منها تنتهي بحرف واحد، والجملة الرابعة تنتهي بحرف آخر، ثم كل مربع من هذه المربعات ينتهي بحرف واحد، ينتهي بحرف واحد. فتلحظون مثلا في هذه الجمل الأربعة الأول أن الثلاثة الأول تنتهي بحرف الدال، والجملة الرابعة تنتهي بحرف النون، ثم الجمل الأربعة التي تليها ستنتهي بحرف النون. وهذا أسلوب بلاغي لطيف يجمع بين حلاوة النثر ووقع الشعر، يجمع بين حلاوة النثر ووقع الشعر. بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بقوله: اللهم يا واجب الوجود، وهذا شروع في التوسل. اللهم أي يا الله، يا واجب الوجود يعنون به الذي لا يتصور في العقل عدمه، بل العقل يوجب وجوده وجودا لا ابتداء له ولا انتهاء. هذا الذي يعنونه بواجب الوجود. وواجب الوجود واحد لا ثاني له، واجب الوجود واحد لا ثاني له، وهو الله سبحانه وتعالى. إذ كل من دون الله محتاج إلى الله ومفتقر إلى الله في وجوده، والله هو الغني سبحانه. هذا الذي يقصدونه. ولكن هذا اللفظ ليس من ألفاظ النصوص، ليس من ألفاظ الكتاب، ولا من ألفاظ السنة، وليس من ألفاظ السلف، وإنما شاع عند المتأخرين بعد دخول الألفاظ المناطق ويغني عنه وخير منه الأول والآخر، فهو سبحانه الأول والآخر. والقاعدة عند العلماء أن اللفظ المحدث إذا صح معناه جاز أن يخبر به عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف، إذ التسمية والوصف توقيفية، أما باب الإخبار فهو أوسع من هذا. ولكن مع الجواز فإن نصوص الكتاب والسنة وألفاظ السلف خير من الألفاظ المحدثة، ولا سيما أن كثيرا من الألفاظ المحدثة يعتبرها خطأ وعيوب. فالخير للمؤمن أن يلزم ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء في لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم. والعلماء يقولون إن اللفظ المحدث إذا لم يحتمل معنى فاسدا جاز إطلاقه، وإذا احتمل معنى فاسدا وجب فيه التفصيل الذي يدفع المعنى الفاسد، الذي يدفع المعنى الفاسد. ومع جواز الإخبار عن الله عز وجل بهذه الجملة فإنه لا يجوز أن تدخل في العبادة، فلا يدعى بها، لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية، فلا يتوسل إلى الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، أعني من الألفاظ. إذن عرفنا يا إخوة أنه فيما يتعلق بجملة واجب الوجود أنها جملة محدثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف، إلا أنها في باب الإخبار يجوز استعمالها ما دام أنها لا تحتمل معنى فاسدا يجوز إطلاقها، وإذا احتملت معنى فاسدا وجب التفصيل فيها. ومع الجواز فالاستغناء عنها خير بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف، ومع الجواز أيضا لا يجوز إدخالها في العبادة، لا يجوز إدخالها في العبادة ولا يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويا موجد كل موجود، هذا وصف لفعل الله، هذا وصف لفعل الله. الأول إخبار عن الله، الأول إخبار عن الله أنه واجب الوجود وقد عرفنا معناه. هذا وصف لفعل الله سبحانه وتعالى. ووصف فعل الله يجوز التوسل به، يجوز التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. ويا مفيض الخير والجود، ولا شك أن كل خير إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فما من نعمة يتنعم بها الإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، والله هو الجواد الكريم. على كل قاص من خلفه ودان، أي على كل بعيد من خلفه وقريب. فما المراد بالقرب والبعد هنا. إن كان المراد القرب المكاني فلا تصح هذه الإرادة، لأن الكل قريب من الله، والله قريب من خلقه، الله قريب من خلقه، فلا تصح إذاك إرادة القرب المكاني. لكن إذا أريد وصف الخلق بالقرب من الله بالتوحيد والعبادة والبعد عن الله عز وجل بالشرك والبدعة والمعصية فهذا صحيح، والله يفيض النعم على القريب من خلقه والبعيد، ينعم على المؤمن والكافر سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، إذا أريد بالقرب والبعد هنا قرب الله من خلقه فالله قريب، فالله قريب، فلا تصح هذه الإرادة بأن يقال قريب وبعيد. وإذا أريد قرب المخلوق من الله بالطاعة والتوحيد وبعده بالشرك والمعصية والبدعة فهذا المعنى صحيح. نعم.
ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان.
هذه المربعة الثانية، وتلحظون أن الجمل الثلاث الأول انتهت بحرف واحد، والجملة الرابعة انتهت بما انتهت به الجملة الرابعة في المربع المربعة الأولى. قال ويا ذا القدرة القديمة. القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا من صفاته، وإذا أخبر به عن الله بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء فلا بد من تقييده، لا بد من تقييده بما ينفي المعنى السيء، بما ينفي المعنى السيء، لأن القديم يطلق على ما سبقه عدم ويطلق على غير ذلك، فلا بد من تقييده بما ينفي المعنى السيء، فيقال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، وهذا كما قلنا يصح من باب الإخبار، لكن ما دام أنه يحتمل معنى سيئا فلا بد من تقييده بما يدفع المعنى السيء، فيقال قديم بلا ابتداء. لكن ما ذكره المصنف هنا وصف لصفة القدرة بأنها قديمة وليس وصفا لله عز وجل. نعم. ويدى القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. نعم.
تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان.
هذه المربعة الثالثة، وانتهت الجملة الرابعة بحرف النون كالجملتين الأوليين. وأنا يا أخوة هذه المقدمة لن أعلق على كل كلام، ولكن أعلق على ما لا بد من التعليق عليه اختصارا للوقت. مصنف هنا قال وتقدست عن لواحق الإمكان. ينبغي أن نتنبه أن الجملة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الكلام يتخذونها وأمثالها وسيلة لنفي الصفات، يتخذونها وأمثالها وسيلة لنفي الصفات، كل حسب مذهبه في الصفات، المعتزلة شيء والأشاعرة شيء، فيزعم كل أن ما ينفيه من الصفات حوادث، وأن الله منزه عن لواحق الإمكان أو لواحق الحوادث. وهذا أعني أن الصفات حوادث باطل، بل ربنا سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي أخبر بها عن نفسه سبحانه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل الغطاء، وأزللت من كفيل الإحسان.
وهذه المربعة الرابعة، والجملة الرابعة انتهت بحرف النون، والجملة الثلاثة تنتهي بحرف واحد لكن غير الحرف الذي كان في الجملة الثلاثة التي قبلها. نعم.
حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان.
بعد أن توسل إلى الله سبحانه بأفعاله، توسل إلى الله بأعماله الصالحة، يعني الذي تقدم توسل إلى الله عز وجل بأفعاله وبالخبر عنه، وهذا توسل إلى الله بأعماله الصالحة. فقال حمدا، أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، حمدا من آمن بك وأسلم، إلى آخر كلامه. نعم.
وأسألك أن تصلي على سيدي أصطفئ، وأسألك أن تصلي على سيدي أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيدي معد بن عدنان.
وأن وهذه أيضا مربعة، وهذه أيضا مربعة. وأسألك أن تصلي على سيدي أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك. فاتح أوليائك أي مقدم أوليائك أو أول أوليائك. ولذلك قالوا المقصود من أمته صلى الله عليه وسلم، فهو أولهم، ولا يكون العبد وليا إلا بإيمانه بالله وتقواه له سبحانه واتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى الولاية وهو على غير السنة فليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله وإن زعم الزاعمون. وأما إذا أريد مطلق أولياء الله، إذا أريد مطلق أولياء الله، فإن فاتح هنا تكون بمعنى أشرف، بمعنى أشرف ومقدم، ومقدم. يعني إذا 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 قلنا إن الفاتح هنا بمعنى أول، فهذا يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بل هو فاتح الأولياء جميعا، فيكون هنا بمعنى الأفضل والمقدم. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الأولياء وسيد الأولياء ومقدم الأولياء صلى الله عليه وسلم، فهو أول أولياء الله مقاما لا وجودا، أول أولياء الله مقاما لا وجودا، بخلاف ترهات الصوفية الذين يقولون إن أول ولي خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه الأولياء. هذا باطل، هذا باطل، ولكن المعنى ما ذكرناه. وإذا عرفنا المعنى الصحيح سلمنا من المعنى الفاسد بحمد الله. نعم.
وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل وتبلغني منهما نهاية السؤل وغاية الأمل وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شأن.
نعم، لا زال يسير على أسلوب المربعات. وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل، هذا الخير لطالب العلم، أن يرزقه الله علما نافعا ويوفقه للعمل به، ويوفقه للعمل به. قال وتنسأ لي في الأجل، أي بالنسبة لما في أيدي الملائكة، بالنسبة لما في أيدي الملائكة، وإلا ما في اللوح المحفوظ معلوم ثابت، لكن ما في أيدي الملائكة يحصل فيه تأخير، فيكون في يد الملك مثلا أن فلانا إن وصل رحمه فعمره 70 سنة، وإن لم يصل رحمه فعمره 60 سنة، فالذي في يد الملك، الملك قد يتأخر، قد يعني يؤخر الإنسان من 60 سنة إلى 70 سنة. أما الذي في علم الله الذي في اللوح المحفوظ فإنه معلوم أن هذا يصل رحمه فيكون عمره 70 سنة، ما فيه يمكن يكون عمره 60 سنة، في حسن دين وإصلاح شأن. هذا المقصود بطول العمر، أن يطول عمره ويحسن عمله ليكون من الأخيار، وإلا بعض الناس لا يزيده طول العمر إلا شرا ويكون من الأشرار، نعوذ بالله. ولذلك إذا دعوت لأحد في أن يطيل الله عمره فقيد ذلك بقولك مثلا في صلاح وديانة ونحو ذلك. نعم.
وأن تحييني حياة طيبة هنيئة وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة وتعدل بي عن السبل الوبيئة إلى المريئة وتعصمني من حبائل الشيطان وتقبضني على الكتاب والسنة وتجعل رحمتك لي من النار جنة وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان.
تلحقني بالنبي الأفضل، قالوا في الاقتداء به وفي الاقتباس من علمه وفي الجنة، يعني في الدنيا تلحقني به بالاقتداء به وبالاقتباس من علمه، فيكون علمي مأخوذا من الكتاب والسنة، وفي الآخرة بأن تجعلني معه في الجنة، أسأل الله لي ولكم ذلك. نعم.
وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام حاويا لأكثر من علمه.
يعني هنا يدعو دعاء يضمنه ما فعله وتقياه في هذا المختصر، وقوله يتضمن ما في الروضة القدامية، يعني يتضمن روضة الناظر لابن قدامة، يتضمن روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله عز وجل، ويذكر أنه حرص مع اختصار الروضة على زيادة فوائد وشوارد. الشارد يا إخوة هو البعيد النافر، هو البعيد النافر، وشوارد فرائض. والمقصود أنه يأتي لطالب العلم في هذا الكتاب بفوائد بعيدة قل من يذكرها قل من يذكرها، فهي كالشارد البعيد في المتن والدليل، يعني في الأحكام المقررة والأدلة المحررة والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام. مع هنا بمعنى عند، بمعنى عند إزالة اللبس عن بعض كلام ابن قدامة عند الإبهام، عند الإبهام حاويا لأكثر من علمه، أي حاويا لأكثر من العلم في روضة الناظر. علم هنا الضمير يرجع إلى الكتاب، إلى كتاب روضة الناظر، وليس ابن قدامة، وليس ابن قدامة. حاويا لأكثر من علمه، أي لأكثر من علم كتاب روضة الناظر، فهو جامع بين الاختصار وزيادة العلم، بين الاختصار وزيادة العلم. نعم.
حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب.
يعني أنه التزم ترتيب ابن قدامة رحمه الله، لأن المختصر يلتزم ما في الأصل ولا يترك ذلك إلا لأمر لا بد منه، فهو يقول إني التزمت وسرت على ترتيب ابن قدامة للموضوعات الأصولية، وإن كان هذا الترتيب في بعض المواطن أرى غيره أفضل منه، أرى غيره أفضل منه. فقوله وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، يعني الترتيب في بعض المواطن، الترتيب في بعض المواطن، فيرى غيره أحسن منه، لكنه سار على طريقة ابن قدامة. نعم.
سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء.
نعم. من, 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 من جميل الأجر وجزيل الثواب. الأجر والثواب هو الجزاء على العمل الصالح، الأجر والثواب هو الجزاء على العمل الصالح. لكن بعض العلماء يقولون، طبعا كثير من العلماء يقولون هما مترادفان، كلاهما يدل على الجزاء على العمل الصالح، لكن بعض العلماء يقولون إذا ذكر الثواب والأجر معا فإن الأجر ما يعطى قبل العمل فيبشر به، الأجر ما يعطى قبل العمل فيبشر به، والتبشير قبل الحصول، والتبشير قبل الحصول، والتبشير قبل الحصول. فمثلا يقال للإنسان المؤمن الموحد أبشر بالجنة أجرا، أبشر بالجنة أجرا، هذا قبل تمام العمل، قبل تمام العمل، فالإنسان لا يزال في الدنيا. وأما الثواب فهو ما يعطى بعد العمل، ما يعطى بعد العمل، وهذا منحا جميل. نعم.
ودعاء مستجاب وثناء مستطاب،
أي دعاء من يقرأ الكتاب، دعاء من يقرأ الكتاب، كما نقول نحن الآن عندما نقرأ قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، فهو يسأل الله أن يكون هذا الكتاب سببا لأن يدعو له الناس، أن يكون هذا الكتاب سببا لأن يدعو له الناس. نعم.
اللهم فهب لي من
وأعد ودعائي
ودعاء مستجاب وثناء مستطاب
وثناء مستطاب. طلب الثناء من الناس على العمل ليس محمودا، ليس محمودا. والطوفي رحمه الله عندما كتب هذا كان يريد ثناء الناس. ما الذي أدرانا؟ هو نفسه قال هذا في الشرح، والطوفي قد شرح المختصر، ومن ما يلحظ على الشرح أو في الشرح أن الطوفي ينقد نفسه، أن الطوفي ينقد نفسه. وذكر في الشرح أنه عندما كتب هذه الجملة الذي خطر في باله هو ثناء الناس، ثم في الشرح نقد هذا، نقد هذا. لكننا نحن نقول لو لم نعلم هذا نقول إن طلب الثناء من الناس على العمل ليس محمودا. أما إذا كان يريد رحمه الله ثناء الله عليه به في الملأ الأعلى، إذا كان يريد ثناء الله عليه به في الملأ الأعلى، فهذا خير يرجوه المؤمن، هذا خير يرجوه المؤمن. كلنا نرجو أن يذكرنا الله في من عنده. وكذلك لو أراد سؤال الله أن يثني عليه، يعني يا ربي أسألك أن تثني علي في الملأ الأعلى، هذا طيب. أما إذا أراد ثناء الناس فهذا مذموم. نعم.
اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمين. نعم.
فنقول وبالله التوفيق أصول الفقه أدلته.
بدأ بتعريف أصول الفقه، لأن الأصل يا إخوة أن الإنسان يجهل العلم، وينبغي على الإنسان أن يخرج من الجهل الكلي إلى العلم الكلي، لا أن يخرج إلى العلم التفصيلي. ولذلك طريقة العلماء أن يبدأ في تعلم العلم بالمبادئ، بالمبادئ، ثم يدخل في التفصيل. ولذلك من أسباب شعور طلاب العلم بعدم المكنة في العلم أنهم يشرعون في تعلم العلم تفصيلا قبل أن يتعلموا الإجمال في العلم. والطريقة الصحيحة أن يبدأ الإنسان بمعرفة العلم من جهة كلية ثم ينتقل إلى التفصيل. وأول العلم الكلي أن تعرف حقيقة العلم، ما حقيقة هذا العلم. فقال المصنف أصول الفقه أدلته، يعني أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية، هي أدلة الفقه الكلية. وعلم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. نعم.
فلنتكلم عليها أصلا بعد
أي دليلا دليلا، أي دليلا كليا دليلا كليا. نعم.
بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول،
أي على فصول أربعة ستعرفها في كلام المصنف. نعم.
الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي واعتبار كل من مفرداته تفصيلي.
أصول الفقه مركب إضافي، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. وعند أكثر العلماء إذا كان العلم مركبا إضافيا فإنه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرداته، لأن للمفردات أثرا في التركيب، لأن للمفردات أثرا في التركيب. والثاني باعتبار كونه لقبا للعلم، لكن المصنف رحمه الله هنا خالف عادة أكثر الأصوليين، فبدأ بالمعنى اللقبي ثم رجع إلى المعنى الإفرادي. وعادة أكثر الأصوليين أنهم يبدأون بالمعنى الإفرادي ثم يذكرون المعنى اللقبي. ولعل وجه ذلك والله أعلم، أعني صنيع الطوفي، أن المعنى اللقبي هو المقصود وأن المعنى الإفرادي وسيلة، والمقصود أهم من الوسيلة، فقدم المقصود على الوسيلة، قدم المقصود على الوسيلة. ووجه صنيع أكثر الأصوليين أن المفردات سابقة على المعنى اللقبي في الوجود، سابقة على المعنى اللقبي في الوجود. وعلى كل حال يعني هذا اصطلاح لا حرج فيه. نعم.
فأصول الفقه بالاعتبار الأول،
أي باعتبار أنه لقب على علم معين، يعني بالاعتبار الإجمالي اللقبي. نعم.
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعريف أصول الفقه بالعلم. لما؟ لأنه أراد تعريف علم أصول الفقه ولم يرد تعريف حقيقة أصول الفقه. بمعنى عندنا سؤالان: ما علم أصول الفقه؟ ما أصول الفقه؟ فإذا أردنا ما أصول الفقه فإننا نتكلم عن حقيقة أصول الفقه، وهي القواعد التي يتوصل بها إلى آخر الكلام. وإذا أردنا ما علم أصول الفقه، ما علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد. ولو أراد المصنف تعريف حقيقة أصول الفقه لحذف العلم، لأن العلم ليس من ماهية أصول الفقه، وإنما من ماهية علم أصول الفقه. ولذلك نقد تعريف المصنف بأنه ذكر العلم في أوله غير سديد، لأن المصنف ما أراد حقيقة أصول الفقه وإنما أراد تعريف علم أصول الفقه. العلم بالقواعد التي يتوصل بها. تلحظون هنا أن المصنف رحمه الله ذكر فائدة العلم في التعريف، وذكر فائدة العلم في التعريف منتقد، لأن الفوائد ليست من حقيقة العلم وإنما مترتبة على العلم. يعني أن المعرفين يعيبون من يذكر في التعريف فائدة المعرف، لأن فائدة المعرف ليست من حقيقته. هنا المعرف علم أصول الفقه، وفائدة علم أصول الفقه ليست من حقيقة علم أصول الفقه. لكن إذا أردنا تعريف المعرف وبيان المعرف فإنه لا ينبغي أن نتقيد بهذه القيود التي يقيد المناطق التعريف بها، لأن هذا في الحقيقة قد يخرج التعريف من الإفهام إلى الإبهام، قد يخرج التعريف من الإفهام إلى الإبهام. العلم بالقواعد. القاعدة يا إخوة هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها، وإن شئت قل حكم كلي منطبق على جزئياته، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو نسبة أمر إلى آخر، يحتمل الإثبات والنفي، وإن شاء الله سنتكلم عن الأحكام لاحقا. الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، المنسوبة إلى الشرع أو المأخوذة من الشرع، فأخرج غيرها كقواعد الحساب وقواعد الطب وقواعد الهندسة وقواعد اللغة، فإنها كلها لا تدخل في أصول الفقه. الفرعية يعني العملية. وما المقصود بالعملية؟ التي يطلب فيها العمل، التي يطلب فيها العمل فعلا أو تركا، التي يطلب فيها العمل فعلا أو تركا. وهذا يخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية التي يقصد منها الاعتقاد. طيب، أليس أصول الفقه وسيلة أيضا لمعرفة أصول الدين، لفهم ما في الكتاب والسنة؟ والمعلوم يا إخوة أن أصول الدين إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس كما يذهب إليه المتكلمون أن الأدلة النقلية لا تصلح لإثبات العقيدة لأنها لا تفيد اليقين. الجواب بلى، إن أصول الفقه من حيث حقيقته يستفاد منه في فهم والوصول ومعرفة أصول الدين. طيب، لماذا الأصوليون يقولون الفرعية؟ نقول لأن مقصودهم من حيث هو اصطلاح عند أهل العلم، فإن اصطلاح أهل العلم في أصول الفقه أنه مقصور على الأحكام الفرعية، أنه مقصور على الأحكام الفرعية. بمعنى نقول إن هذا التعريف تعريف لأصول الفقه من حيث الاصطلاح عند العلماء لا من حيث الصلاحية، فمن حيث الصلاحية أصول الفقه أصول فهم الدين، أصول فهم الدين، وهذا يشمل الأحكام الأصولية والفروعية. وتخصيص العلم ببعض ما يدخل فيه ليس بمنكر، كتخصيص الفقه بالفروع، مع أن الفقه أعم من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. قال: من أدلتها التفصيلية هذا احتراز عن الأدلة الكلية، هذا احتراز عن الأدلة الكلية، وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام عن هذا التعريف عند الكلام عن تعريف الفقه. نقف عند هذه النقطة ونستريح لمدة 10 دقائق، نستريح لمدة 10 دقائق، تجددون النشاط، ثم إن شاء الله عز وجل في الساعة 6:45 نبدأ الفترة الثانية والمجلس الثاني. كتب الله أجر الجميع وفقهنا في دينه ويسر لنا العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.